الغبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات، وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا لقاء طيب مبارك يتجدد فيه اللقاء بكم عبر هذه القناة الطيبة المباركة، قناة زاد العلمية، عبر برنامجنا المباشر الأسبوعي أسرتي. حديثنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله عز وجل عن كبار السن بركة البيوت. يسعدنا إخواني وأخواتي أن تشاركونا في هذه الحلقة، سواء عن طريق الأسئلة المباشرة والتعقيبات التي يمكن أن نستفيد منها جميعا، أو عن طريق ما يمكن أن يكون التواصل به عن طريق تويتر والفيسبوك. في البداية طرحنا سؤالا حول موضوع هذه الحلقة، وهو: هل يحتاج كبير السن لرعاية خاصة من أفراد الأسرة، أم يمكن توكيل رعايته لخادم خاص؟ هذا هو السؤال التفاعلي الذي أحببنا أن نسمع صدى مشاركاتكم من خلاله. واسمحوا لي أيها الأحبة أن أبدأ ببعض المشاركات التي جاءت منكم، لأني أعتقد اعتقاد الجازم أنها ربما أكثر فائدة وثمرة من حديثي وكلامي. تسابيح الرحمن يقول أو تقول: بكل تأكيد يحتاجون لرعاية خاصة وخاصة جدا، وبالأخص إذا كانت كل الأسرة من حوله. تخيل المنظر، الابن والحفيد وابن الحفيد إذا وجد، يا له من منظر جميل، وهذا ما يدخل إليه الفرح والسرور، والسرور وعدم الإحساس بالفراغ أو حتى الضجر. كلام جميل ومتين. الأخ فؤاد عبد الغفور يقول: نعم يحتاج كبير السن لرعاية خاصة من أفراد أسرته، لأن كبير السن كلما تقدم به العمر كلما، يعني قال كلمة أنا لا أوافق عليها، قال صغر عقله، وأنا أقول هذا غير صحيح، لأن كبير السن في الغالب أن عقله أرجح وأمتن وأفضل من كثير ممن يعني ولدوا من بعده. فقال جزاه الله خير أنه يحتاج، لأنه يصبح يحتاج إلى رعاية كبيرة من أسرته، ولا يعقل توكيل رعايته لخادم خاص. مشارك آخر يقول: يحتاج كبير السن لرعاية خاصة من أفراد الأسرة لما فيها من مقربة لله عز وجل ورضا الله تبارك وتعالى، وهي بر الوالدين، وحبذا أن تكون بينهم بالتناوب، أو ندرب أطفالنا على هذه الأمور لكي لا تدخل الأفكار الغربية بحجة ليس عندي وقت ولا أستطيع رعاية كبير السن. كلام جميل ورائع. أخونا أحمد يقول: بكل تأكيد يحتاجون لرعاية خاصة وخاصة من الأبناء، فذلك سبب لرضوان الله تبارك وتعالى عن الأبناء، كما ورد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. نعود إن شاء الله إلى مشاركاتكم مرة أخرى بإذن الله عبر تويتر والفيسبوك، لكن دعوني أيها الأحبة أتحدث بما في جعبتي عن هذه القضية التي أقول هي على جانب عظيم من الأهمية، لأن تتحدث عن شريحة مهمة وغالية على قلوبنا جميعا، كيف لا؟ ونبينا صفينا سيد الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح كما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: البركة مع أكابركم. وصدق صلى الله عليه وسلم وبالحق نطق، البركة في البيوت إنما تكون بوجود هؤلاء الصالحين الذين يعني قضوا سحابة أعمارهم، والذين أفنوا حياتهم في طاعة ربهم تبارك وتعالى، لهم من الرصيد ما ليس لنا، ولهم من القرب والزلف إلى الله تبارك وتعالى ما ليس عندنا، سبقونا إلى الإيمان بالله، وسبقونا إلى طاعة الله، واستكثروا من الباقيات الصالحات يوم أن لم نكن شيئا مذكورا. فلا شك أنهم يعني بركة في بيوتنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من طال عمره وحسن عمله. هؤلاء من خيار الناس الموجودين في حياتنا وفي بيوتنا على وجه أدق. لماذا؟ لأنهم طالت بهم الأعمار وزادت لهم الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى زلفا. فلا شك أنهم بركة في بيوتنا، بآرائهم نستنير، بإرشاداتهم نهتدي، بعلمهم نستفيد، بالكثير من التجارب والخبرة والدربة التي مرت في حياتهم. في الحقيقة هذا معين لا ينضب من الثراء المعرفي، ونقتبس من نورهم، ننهل من دعائهم، ننال الخير الكثير من ربنا تبارك وتعالى لوجودهم في حياتنا، فكيف لو أن أحسننا إليهم؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما من حديث عبد الله بن عمر، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. من توقير الله تبارك وتعالى أن توقر وأن تقدر هذا الرجل الذي مضى، أو المرأة يعني الكبير في سنه ذكرا أو أنثى من المسلمين، الذي قضى سحابة عمره في هذه الحياة، والذي يعني طوت الأيام حياته وكرت به السنون والأعوام والأيام، وأصبح كبيرا في سنه، كبيرا في مكانته، كبيرا في كرامته، كبيرا في توجيهه وعلمه وفضله. دعوني أذكر لأحبتي هذا الموقف العجيب الذي حصل في حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث جميل يبين لنا أيها الأحبة أن ثقافة احترام الكبير في سنه ثقافة عامة كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من حوله. المجتمع المسلم، القرن المبارك الذي كان في بين ظهرانيه نبينا صفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان لنبينا عليه الصلاة والسلام خادم اسمه ربيعة الأسلمي، كان يحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعتني برسول الله عليه الصلاة والسلام، وشرفه الله بخدمة نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسولنا نبينا عليه الصلاة والسلام أهل الوفاء، فإنه كان من سنته أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، وإذا أحسن أحد إليه من الناس أحسن عليه الصلاة والسلام وزاد في إحسانه صلى الله عليه وسلم، فهو لا يرضى من الحسن إلا بأحسنه، ولا من الجمال إلا بأجمله، ولا من الكمال إلا بأكمله، ولا بالنبل إلا من أنبله وأفضله. جاء يوما إلى ربيعة الأسلمي فقال له: يا ربيعة، هذه نخلة وهذا حائط أعطيك إياه. فأهداه حائط يعني بستان في المدينة، وأعطى صلى الله عليه وسلم أبا بكر حائط بجواره، يعني هذا حائط بستان وهذا بستان آخر. هذا أهدي من النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي مكافأة له، وهذا حائط بجواره، بستان بجواره ملاصق له لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم عطية منه له. اختلف أبو بكر رضي الله عنه وربيعة الأسلمي في جذع نخلة، هذا الجذع كان في المنتصف، ربيعة رضي الله عنه يقول: هو لي في حائطي وبستاني، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: هو لي في حائطي وبستاني. فاختصما تلاحيا، وأبو بكر رضي الله عنه كان فيه شيء من الحدة رضي الله عنه أرضاه، كان سريع الفيء منها، وكان رضي الله عنه يعني ربما يحتد في بعض المواقف القصيرة واليسيرة من حياته، وإن كان هذا لا يساوي شيئا مذكورا في حياة نبي في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ سؤال من أختنا أمة الله من السعودية ثم نعود إن شاء الله للقصة. تفضلي يا أختي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضلي.
أنا ولو أن الموضوع خارج الحلقة اسمح لي بس.
ما في بس، تفضلي يا بنتي تفضلي.
أولادي دائما على الأجهزة والألعاب حماسية وغيرها، فأنا أبغى يعني نصيحة أقدر يعني أغير من نمط حياتهم كذا.
أبشري أبشري يا بنتي أبشري إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا بنتي وفقك الله. فاختصم أبو بكر رضي الله عنه مع ربيعة رضي الله عنه عن جذع النخلة، كل منهما يقول: هو لي. أبو بكر رضي الله عنه كأنه أسرع في ربيعة، يعني قال له كلمة كرهها ثم تاب منها، وهذه عادة أبو بكر رضي الله عنه، سريع الفي سريع التوبة، قلب تواب أواب. فقال لربيعة: يا ربيعة قل لي كلمة مثلها. قال ربيعة: لا أقول لك. قال: والله لا تقولن لي كلمة كالتي كرهت مني. قال ربيعة: والله لا أقول. تأملوا أيها الأحبة كيف كان تطهير النفس، تنقية الذات، التوبة والأوبة، يريد أن لا يقف بين يدي ربه وله خصيم من الناس ولو بكلمة واحدة قالها في لحظة غضب لم يتمالك نفسه فيها. فقال: قل لي كلمة كالتي قلت لك. قال ربيعة: لا أقول لك. قال: والله لا تقول. قال: والله لا أقولن لك. فإذا بأبي بكر يقول: والله لأشتكينك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخانا بشير من السودان، تفضل يا بشير.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا.
مرحبا حياك الله بشير.
مرحبا.
تفضل.
بارك الله فيك. بالنسبة لرعاية المسلمين، فهذا في معظم بلداننا الإسلامية لا يوجد دور للمسلمين، هذا أنا أرى شرف كبير للمسلمين والبركة لسه الفضل موجود، ولكن هناك يقال مقولة من أهان والديه فيهان من قبل أبنائه، فهذا ما أقول.
نعم جزاك الله خير، شكرا يا أخي بشير، نجيب إن شاء الله. الأخ جمعة من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا حبيبي تفضل.
الله يسلمك يا عبد اللطيف.
مرحبا أخي جمعة تفضل.
بارك الله فيك، وهذا برنامج سؤالك يعني سؤال الحلقة يعني أجيب يعني نحتاجين لهذه الأسئلة.
نتشرف بك أخي جمعة حياك الله، تفضل يا حبيبي.
الله فيك. بالنسبة لي يعني الوالدين عندما يكبروا للسن.
نعم.
يعني أنا أتمنى الواحد يخدم والدينا ويقص لهم ملابسهم وينظف لهم مكانتهم اللي يجلس فيها و...
نعم.
ودائما أود أن يتناول معهم الطعام
ويجمع
منهم متاياتهم القديمة وكل شيء.
يا سلام يعني. يا سلام ممتاز.
والله يعني يدخلتهم هزن يعني دائما أبدا يعني يسأل بوجودهم معه.
أحسن الله لك يا جمعة. درر ما شاء الله، جزاك الله خير، نتم إن شاء الله ما بداته من خير.
أبشر. نتمنى كل الناس يعني تطيب ب من أدرك والدين هو يعني ما دام يعني يخدمهم ويسألهم.
أبشر أبشر، جزاك الله خير، كلامك رائع جدا يا أخي جمعة، جزاك الله خير يا حبيبي. نعود إلى قصة ربيعة مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال لأستعدين عليك رسول الله، فذهب أبو بكر من فوله النبي عليه الصلاة والسلام ولحق به ربيعة، وفي الطريق يلتقي ربيعة رضي الله عنه مع قوم من بني أسلم من جماعته، فقالوا ما لك؟ قال تلحيت مع أبي بكر فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي قل لي مثلها، قلت والله لا أقول لك، قال والله لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال بنو أسلم عجبا من أبي بكر، يقول لك بالكلمة تكرهها ثم يستعدي عليك النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له ربيعة؟ قال لهم كلمة عجيبة، قال إليكم عني، يعني ابتعدوا عني. لماذا؟ قال ألا تعلمون من هذا؟ قال هذا أبو بكر، تأملوا الأوصاف، هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ذو شيبة المسلمين. تأملوا الوصف العجيب الذي اختاره ربيعة لأبي بكر، هذا ذو شيبة المسلمين، إليكم عني، لا يراكم تستعدوني عليه فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام علي، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة، إليكم عني. ثم لحق به، دخل أبو بكر فحدث النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع له مع ربيعة، فدخل ربيعة إلى مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فسلم ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما لك يا ربيعة ولأبي بكر؟ فحدثه بما وقع منه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت يا ربيعة، قل له غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه برأسه وجعله في كمه في ثوبه وجعل يبكي ثم خرج من المجلس لا يلوي على شيء. تأملوا إلى هذه الثقافة التي كانت موجودة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، ذو شيبة المسلمين. لو كانت هذه الثقافة موجودة في حياتنا، هل سنحتاج كما ذكر أخي بشير بالسودان إلى دور مسنين؟ لا والله لا يمكن، لأن سنعلم علم اليقين أن هذه ثروة في بيوتنا، نعمة من الله علينا، سنعتني بها ونرعاها حق رعايتها، ونتقرب إلى الله بالإحسان إلى هؤلاء الكبار في السن في بيوتنا. لماذا؟ لننال الكرامة من الله عز وجل والأجر والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل من كبار السن، شيخ كبير، فكأن الناس أبطأوا في القيام له، يعني لم يوسعوا له في المجلس، لم يقم أحد منهم يقول تعال مكاني، لم يوسع له في المكان. ف فلحظ صلى الله عليه وسلم ذلك منهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، أي ليس على آدابنا، على قيمنا، على هذه الأخلاق العظيمة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من ربنا، وإنما جاء ليتمم لنا مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى الكبار في السن بالقيام لهم، بالتودد إليهم، بالإحسان إليهم، بمحاولة إرضائهم بالتوقير والتقدير لهم، لا شك أن هذا هو من صميم ديننا، من القرب التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا بحديث عجيب عن رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، هي جزء من الوحي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن هذه الرؤيا، لأن الأنبياء الله تبارك وتعالى لا يسلط الشياطين عليهم أبدا، لا في يقظتهم ولا في منامهم، فالرؤيا التي يراها صلى الله عليه وسلم هي جزء من الوحي. فرأى صلى الله عليه وسلم أن بيده مسواك، وكان بين يديه على يمينه رجل صغير في سنه، وآخر على يساره على شماله رجل كبير في سنه، فأعطى صلى الله عليه وسلم المسواك من على يمينه، فقيل له: كبر كبر، وفي رواية: الكبر الكبر، يعني ابدأ بالكبار، اعط الكبار قبل الصغار، فأعطاه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن البدء بالعطايا والهدايا للكبار. نعم هناك أدب للسقيا، السقيا الأصل فيها أن يعطى من على يمين الشارب، لكن في الهدايا والعطايا كالسواك وغيره يبدأ بالكبار في السن، نوع تقدير وتوقير لهم، احترام لهم، عناية بهم، شعور بأنهم شيء كبير في حياتنا، قيمة عظيمة في واقعنا. ووالله ما كانوا الكبار في بيوتنا بالذات الصالحين منهم إلا كان الخير والبركة والسعادة والهناء والمسرة. وكم سمعت أيها الأخوة والأخوات من كثير من الناس والله يقولون: والله فقدنا البركة في بيوتنا بموت جدي وجدتي. يقولون هكذا عندما مات الآباء والأمهات، الجدات والأجداد كبار في السن، ماتوا وخرجوا من بيوتنا، أهلنا عليهم التراب، أنكرنا القلوب من بعد وفاتهم، أنكرنا النفوس، أنكرنا البيوت. لماذا؟ وجود هؤلاء بركة، وجودهم في حياتنا نور وخير وبركة وسعادة. هذا قولي، ولا شك أن القول كثير منكم أنتم، ولدى الكثير منكم ما يمكن أن يقولوا في مثل هذا الموطن. لدينا تقرير موجز يتحدث عن بعض حقوق هؤلاء الكبار في السن بيوتنا، فلنذهب إلى هذا التقرير، وأرجو الله أن ينفعنا وإياكم به.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
لا لا، الأسرة أكيد بالطبع من الدرجة الأولى أن الأسرة تعتني بالشخص الكبير في السن، لأنهم هم أقرب شيء، وأول شيء أنه تسديد دين له هو، أن هذا الشخص الكبير في السن هو اللي اعتنى فيهم منذ صغرهم، وهذا الدين اللي يسددونه لحد الآن.
لا لا، أشوف لا أشوف ذا الشيء أهل الأسرة أولى فيه صراحة، إنه مو حلو تدخل. أنا نفسي مو عاجبني تدخل واحد من برا الأسرة يهتم في الوالد، إنه عنده أولاده، عنده زوجته، عنده بناته، هم أولى إنه يهتموا فيه، وهم حيكونوا كيف أقول لك إيه مسؤولين عن رعاية أكثر من غيرهم.
والله أنا أشوف إنه أفراد الأسرة أفضل، لأنه يفرق التعامل لما أنت تتعامل مع ولدك غير لما يتعامل مع خادم أو شغالة، أو مهما كان تعامل، في ما أقول لك إنه تعاملهم مو تمام، في كثير ما شاء الله مع تعاملهم تمام، بس برضو يفرق عن تعامل الشخص لما يكون أبوه ولا أمه ولا أحد من كبار السن.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى. سمعت وإياكم إلى هذه الإجابات الجميلة من هؤلاء الشباب الأخيار الطيبين، يتحدثون عن هل الأفضل والأحسن أن يخدم الكبير في سنه من أهله، أم يأتوا له بمن يقوم بخدمته والرعاية له. أجابوا بهذه الإجابات الجميلة، وأنا أقول نعم، الأصل أن تكون الخدمة من أهل البيت، لأن هذه نعمة عظيمة، ميدان من ميادين الطاعة، قربة يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. توقير هؤلاء الكبار، تقدير لهم، الاحترام لهم، العناية بهم، لا شك أن هذا والله من أعظم ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. لكن لا بأس أن يستعان بالخادم مثلا الخادمة في خدمة هؤلاء الكبار في السن، لا بأس بذلك، هذا نور على نور. بالذات يعني بعض الكبار في السن يحتاج إلى خدمة دائمة، خدمة دائمة، إما أنه طريح الفراش مثلا، أو أنه لديه بعض الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى عناية أكبر ورعاية أكثر وملازمة أكثر، وقد يصعب على الابن أو البنت أو أهل البيت أن يبقوا معه، يعني كل منهم له حياة، له يعني طلبات، له وظائف، له أعمال، له ارتباطات، فربما يصعب عليهم طول المكث في خدمة الأباء والأمهات والجدات والأجداد. لذلك لا بأس أن يستعينوا بمن يقوم بهذه الخدمة حينما يغيبون. الأخ عبد الرحمن من السودان، تفضل يا عبد الرحمن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا وأهلا
شيخ عبد اللطيف.
مرحبا، حياك الله
وإياك. والله أشهد أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
موضوع أنا كبار السن، والله الموضوع شيق، يعني يعجز اللسان عن تقول فيه كبار السن، يعني سبب وجود الإنسان في الحياة.
الله أكبر.
والله يا شيخ يعجز اللسان عنه، يعني كون الإنسان يمشي ويودي كبيره يوديه لدار عجزة، يعني شيء لا يعقل، يعني شيء الضمير الإنسان جاده لا، يعني حاجة ما تتوقع ذاته أنها تكون كده. حتى أنا
لا ينبغي أن يكون في حياة المسلمين دور مسنين يا أخي عبد الرحمن.
نعم،
لا يمكن يكون في حياة المسلمين دور المسنين.
لا يعقل شيء، يعني يعني القلب ذاته ينبض، الشيء يعني مؤثر جدا. أنا سمعت الموضوع أنه يكون في كبار سن وإنه ونشو دار عجز ويقعدوا، يعني موضوع يعني صعب شديد.
صحيح، جزاك الله خير يا أخي عبد الرحمن، أكرمك الله، شكرا لك حبيبنا، مشاركة رائعة. الأخ محمود من السعودية، تفضل يا أخ محمود.
السلام عليكم.
مرحبا، عليكم السلام
يا شيخنا. لدينا استفسار، أول شيء جزاك الله خير على ما تقدم.
وإياك حبيبنا.
ما المانع يا شيخ أن يكون هناك خادم يقوم بشؤون الشخص الكبير في السن تحت إشراف أفراد الأسرة؟ يعني
أحسن الله إليك، لا يمنع.
أليس هذا أيضا من البر بهما أن نحضر لهم خادم خاص يقوم بشؤونهم؟
أحسن الله إليك.
نعم. وأسأل عن هذا ونسمع تعليقك.
كلامك رائع جدا، جزاك الله خير يا حبيبي. نقول أجيب على سؤال أخي محمود لأنه يتحدث عن السؤال الذي سألناه في السؤال التفاعلي. أنا أقول الأصل أن تكون الخدمة من الأولاد والبنات، من أهل البيت، هذا هو الأصل، لأن هذا كما ذكرنا أنه ميدان تنافس في الطاعة والقرب والعمل الصالح. لكن لا يمنع أن يكون هناك استعانة بخادم، بممرض، بممرضة يقوم على رعاية الكبار في السن، بالذات الذين يحتاجون إلى مثل هذا. يعني ما أجمل أن ننظر ما هي حاجات الكبار في السن. تدرون أيها الأحبة ما هو أهم شيء في حياة الكبار في السن؟ وشيء ربما يكون مغفول عنه من كثير من الناس. أهم شيء في حياة كبار في السن أن يكونوا جزء من حياة أهل البيت. المساءة الكبرى أن يكونوا على هامش الحياة، أن يكونوا من سقط المتاع، أن يحيوا حياة يشعرون بأنهم لا يفعلون شيئا إلا انتظار الموت. هذا الإحساس إحساس قاتل، مؤلم، موجع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أن تشعر أنك لا قيمة لك في قلوب أحبابك، أن تشعر في داخلك أن أحب الناس إليك، أقرب الخلق منك، يتمنون أن تنتقل إلى الله وأن تغادر من حياتهم. هذا إحساس ساحق ماحق، مؤلم، موجع، يأتي بالنكد والبؤس لقلب الكبير في سنه. لذلك لا تجعلوهم على هامش الحياة، اجعلوهم أصل أصيل في حياتنا. الرأي لا يصدر إلا عنهم، الشورى لا تأتي إلا منهم، الدعوات لا تلتمس إلا من ألسنتهم المباركة. ينبغي أن يشعروا أن لهم أهمية في حياتنا، قراراتنا اختياراتنا لا تكون إلا بعد الرجوع إليهم. هكذا يشعر الكبير في سني أن له قيمة، له قدر، له مكانة. في يوم الأيام إخواني وأخواتي رأيت شيخا كبيرا، رجل كبير في سنه، يجلس في درج مسجد من المساجد، والله في الحر الشديد في الهاجرة رأيته، فكان هذا المنظر بالنسبة لي مؤلم. نزلت إليه وذهبت سلمت عليه، أعرفه. عندما اقتربت منه ونظرت في وجهه وإذا به قد أحنى جبهته على عكازه على عصاه منحنية، هكذا في نظرة تشعرك أنه في منتهى الحزن والكمد والنكد. سلمت عليه فرفع ببصره إلي فإذا بدمعة في محجر عينه، فعلمت أنه يعيش مأساة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ضممته إلى صدري ومسحت على رأسه وظهره، سلامات يا عم عبد الله، عسى ما شر. قال يا ولدي كانت زوجتي تعيش معي تملأ علي حياتي، أعرف الناس بحاجاتي وطلباتي، تعرف متى أجوع ومتى أشبع، تعرف ماذا أتمنى وماذا أبتغي، تعرف لي في مدخلي ومخرجي. وماتت قبل 4 أشهر، ماتت انتقلت إلى الله. وعندما ماتت زوجتي أم أولادي شعرت أني أعيش وحشة حقيقية في حياتي. ظننت أنه يتحدث بهذا الكمد والنكد في نفسه أن أبناءه ربما يقصرون في بره، فقلت له يا عم عبد الله كيف أولادك؟ قال والله يرضى عليهم، والله أنهم طيبين، والله أنهم يسعون في إرضائي والإحسان إلي. ظننت أن ربما يكون البلاء من زوجات الأبناء، فقلت كيف زوجات أولادك يا عم عبد الله؟ قال والله زوجات أولادي أحسن من بناتي وأحسن من أولادي، كلهم والله يتفانون في خدمتي والإحسان إلي. قلت طيب ما المشكلة؟ كل من حولك يسعى في إرضائك. قال يا ولدي هم يعيشون في زمان وأنا أعيش في زمان. قلت فهمني أكثر يا عم عبد الله. قال طعامهم غير طعامي. قلت ماذا تقصد؟ قال الطعام الذي يشتهونه أنا لا أشتهيه، والطعام الذي أنا أشتهيه هم لا يشتهونه. أنا أحب الأكلات القديمة تعودت عليها، زوجتي تصنعها لي. الآن هم لا يحبون طعامي، يحبون الأكلات الجديدة، همبرجر والبيتزا وهذا الأشياء أنا لا أحبها، فأنا لا أحب ما يحبون ولا يحبون ما أحب. وقت نومي هو وقت يقظتهم، ووقت يقظتي هو وقت نومهم. يقول أنا أصحى في الصباح أبغى أعيش مع الناس النور، أبغى من يحدثني من يتكلم معي. هم في الحقيقة في فترة الصباح نائمون، كان هذا في الإجازة الصيفية. قال وإذا جئت في الليل لأذهب أنام استيقظوا، ويبدأ اليوم والنهار عندهم من أول الليل، وأنا والله خلاص أتمنى الفراش لأني اعتدت على النوم المبكر. وقت نزهتي لا يحبونه، ووقت نزهتهم لا هو أنا لا أحبه. هم يبغون يتمشون في الليل، أنا كيف؟ في ناس يذهبون في الليل يتمشون، يذهبون إلى النزهة في الليل، أنا أبغى في النهار. النهار له عين، أنا أريد أن أرى كل شيء، وهم لا يستمتعون بالنزهة والتمشية والذهاب إلا في الليل. يقول هم يعيشون في زمان وأنا أعيش في زمان. ذهبت تلك التي كانت تفهمني وتشعر بحاجتي ورغبتي. تأملوا هذه الوحشة التي يعيش هذا الرجل الكبير في سنه، مع أن الجميع يسعون في بره والإحسان إليه، لكن لم يتنازلوا عن بعض مشتهياتهم من أجله. ولذلك أنا أدعو كل من يسمعني في هذه اللحظة، أبوك، أمك، جدك، جدتك يشتهون بعض الطعام، يا أخي تنازل أحيانا نصنعه لهم، كل معهم، أشعرهم بأنك مستمتع بما يستمتعون. القصص التي يحدثونك عنها لا تشعرهم أنها مملة بالنسبة لك، أو أنك سمعتها أكثر من مرة وأصبحت اسطوانة مشروخة، لا، اسمعها كأنك تسمعها أول مرة. عش معهم، تجذب معهم أطراف الحديث، أشعرهم بأنهم ينطقون دررا وهم كذلك والله. التمس حاجتهم، انظر من هم أحبابهم الذين يذهبون إليهم يشتاقون إليهم، واذهب بهم إليهم أو فلتأتي بأحبابهم إليهم. الله ما أجمل هذا وما أحسن هذا. ابن عمر رضي الله عنهما عندما كان على حمار وكانت له عصابة دسماء، يعني كان عمامة كان يربطه على رأسه، وكان مع جمع من طلابه، وفجأة وإذا به يقف نظر إلى رجل من الأعراب فنزل عن حماره وذهب إلى الرجل وسلم عليه وأخذ عمامته وحلها ونصبها على رأسه ثم أخذ الحمار وأركبه عليه. فعجب الناس من هذا الرجل؟ الرجل من أهل البادي لا نعرفه. قالوا من هذا يا ابن عمر؟ قال هذا صاحب عمر، هذا صديق والدي، وإن من أبر البر أن تبر أباك بصلة أهل وده. هكذا ينبغي أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا بأن نشعرهم أنهم وأجدادنا وجداتنا أنهم جزء كبير وخطير ومهم ومؤثر في حياتنا. أختي أم محمد من سوريا تفضلي. تفضلي يا أختي أم محمد. اسمعينا يا أختي من الهاتف رعاك الله، أغلقي الصوت، صوت التلفاز. طيب السؤال أختي أم محمد تسأل عن أخذ المصروف من ابنها الذي يعمل بالخمر وهي كبر بالسن، أعوذ بالله. طيب نجيبها إن شاء الله. أعود أقول إخواني وأخواتي، نحتاج أن نشعر أبائنا أمهاتنا جداتنا أجدادنا بأنهم جزء كبير جدا في حياتنا. ما أجمل إذا جاء أمر أذهب إلى جدي وجدتي أستشيرهم وأطلب منهم الدعاء لي وأن يختاروا لهم وأسألهم ماذا يحبون، ماذا يشتهون، ماذا يتمنون. ما أجمل أن أصدرهم في المجلس، لا أصدر إلا عن أرائهم، لا أقاطعهم إذا تحدثوا. من المواقف التي ألمتني كثيرا والله، كنت أجلس مع أحد الشباب وكان أبوه كبير في سنه، يعني ربما أصابه شيء من الخرف وفقدان الذاكرة، وكان يكرر قصص معينة يكررها دائما يستجرها ويأتي بها مرة من بعد مرة. فعندما جلست إليه أخذ يسرد علي قصة ربما سمعها الابن من أبيه مئات المرات، فإذا بالابن يقول يا أبي خلاص كفاية ذبحتنا بهذه القصة، شوف لك غيرها. ألم والله أصابني لا يشعر به إلا من ذاقه أيها الأحبة من هذا الابن، كيف تجرأ في إسكات والده. اسمعها يا أخي، أشعره بأنه يتكلم بكلام جميل وأنك في أمس الحاجة إلى سماع مثل هذا الكلام الذي يقول به لك. لماذا تسكته؟ لماذا تبكته؟ لماذا تحرمه من أن يفيض بإحساسه ومشاعره وعواطفه وأن يتحدث بكل شيء؟ يا أحبتي، نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا أن نطيل، والله أن نطيل في الصلاة، في الصلاة الفريضة. لماذا؟ إذا كنا أئمة، لأنه ربما يكون من بين المأمومين رجل كبير في سنه يقول إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء وإذا صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. الكبير في سنه ربما ما يتحمل طول القيام، ربما لديه بعض الأمراض التي تحتاج إلى سرعة في الصلاة حتى يذهب يقضي وطره مثلا، أو لديه سلس من البول مثلا، أو لديه عدم إمساك للريح أو شيء من هذا. بعض الكبار في السن خلاص ليس لديه القوة التحكم في ذاته في نفسه. فلماذا تطيل الصلاة كيفما شئت يا أخي؟ إذا صليت لنفسك فصلي ما شئت وأطل ما شئت، لكن إذا صليت بناس فخفف بهم فإن فيهم الكبير. تأملوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بهذا المصلي الذي جاء إلى المسجد ليصلي مع جماعة المسلمين، أن نرعاه وأن نهتم به وأن نقصر في صلواتنا. من أجل ماذا؟ من أجل أن نهتم براحة هذا الرجل الكبير في سنه، مع وجوب أتياننا بالشروط والواجبات وأن نأتي بالطمأنينة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا، وهي ركن من أركان الصلاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. لعلي إخواني وأخواتي أجيب على بعض الأسئلة سريعا. أختنا أم أمة الله سألت عن الأجهزة والألعاب التي يعني أصبحت الشغل الشاغل للأبناء والبنات، وهذه شكوى مريرة ربما الجميع يشتكون منها ويعانون منها، لكني أنا أقول يمكن أن نأتي بالبدائل، البدائل يعني لا نجعل الإنسان فارغا أو الأبناء فارغين، وإنما نأتي لهم بما يشغلهم. وما أجمل أن نشغلهم بمثل هذه الأمور التي نتحدث عنها لليلة، أن نشغلهم ببر الآباء والأمهات والإحسان إليهم والجلوس معهم والحديث معهم ويعني أخذ القصص منهم والأخبار والآثار والأشياء الطيبة التي ربما يعني عاشوها في حياتهم فلديهم من التجارب والخبرات ما الله به عليه. دعونا إخواني وأخواتي نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعاود المسير إن شاء الله.
كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
التعليم في صغري كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل، ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام، ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كنور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد إلى هذا اللقاء الذي نتحدث عن بركة بيوتنا، عن كبار السن الذين هم نعمة من الله تبارك وتعالى علينا. دعونا نأخذ بعض المشاركات التي جاءتنا عبر الفيسبوك أو تويتر. الأخت ملكة الشرف الرشيدية تقول: كبير السن لا يحتاج لخادم، بل لحب وحنان واهتمام والتفاف أبنائه وأحفاده حوله. كلام رائع جدا وصدقت والله. الجود، نحن نعتقد أن الجود والكرم بالمال والدرهم والدينار، الجود بالعواطف بالأحاسيس بالمشاعر والله أعظم وأكرم. ولذلك ينبغي أن نشعر هؤلاء الآباء والأبناء والأجداد بحبنا لهم، بحرصنا على طاعتهم ورضائهم، وأنهم يعني يشكلون جزءا كبيرا ومهما وعظيما وكريما في حياتنا. صدقة أختي الرشيدية جزاها الله خيرا. ندى تقول: شتان بين أهل البيت والخادم، هي مسألة تواصل ومشاعر طيبة صادقة يحتاجها كبير السن من أهله واهتمام خاص، وإلا أثر ذلك على صحته. القسورة يقول: أكيد يحتاج لرعاية من الأسرة لأنهم يعلمون بحاله ويحنون عليه، وكبير السن يشعر بالراحة عند أهله. أم محمد عبد تقول: طبعا يحتاج إلى رعايتنا، فالمحبة والاهتمام والتوقير وذلك من صغيرنا قبل كبيرنا، ما يحتاجه كبير السن منا من أب أو أم أو أي كان، بل لهم فضل علينا وهذا حقهم علينا، فالذي يربطنا بهم الحب والمودة وصلة الرحم، ولكن الخادم ما يربطه بهم مجرد عمل يتلقى منه الراتب، وفرق شاسع بين الاثنين. كوني عائشة تنال الآخرة تقول: يحتاج لرعاية خاصة من أفراد الأسرة، لأنه كالطفل متقلب المزاج، كما أنه أعطى كثيرا فلا يكون جزاؤه أن يترك عند تقدمه في العمر. كلام جميل جزاه الله خير. الأخ يوسف يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأخت أم يوسف تقول: هو بحاجة رعاية أفراد أسرته وحنانهم وعطفهم. الأخ عمر فتحي يقول: بكل تأكيد نعم، لابد أن يشعر بالاحتواء والدفء العاطفي. الإخوة والأخوات يتحدثون عما كنا نتحدث عنه، الجود بالمشاعر والعواطف والأحاسيس. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عندما دخل أبو قحافة والد أبي بكر على النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، جاء به يهادى بين الرجال، كبير في سنه هرم يحمل بين الرجال، فجاء به ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام فقام له عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام وقال هل لا تركتم الشيخ في بيته فنكن نحن الذين نأتي؟ تأملوا كيف اهتم بها عليه الصلاة والسلام لأنه كبير في سنه. يقول ليش يجيني هذا؟ افترض أنا أذهب إليه إلى بيته، من يقول بهذا؟ أعظم الناس وأكرم الناس صلى الله عليه وسلم، فدته النفائس والأنفاس. بل إنه عليه الصلاة والسلام اهتم حتى بصورته، حتى بهندامه، حتى بشكله. رأى رأسه كالثغامة، يعني الشعر أبيض منتفش، فقال غيروا هذا الشيب، غيروا هذا الشيب، وقال في رواية غيروا هذا الشيب بالحناء. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا، يعني يهتم بمنظر الرجل الكبير في سنه، يهتم بشكله. ما أجمل هذا وما لذ هذا، أن نهتم بكبارنا. يعني جدتي موجودة وجدي موجود، أهتم بملابسي الخاصة، آتي له بما يحب من الملبوسات. جدتي موجودة تحب مثل الحناء، آتي لها بالحناء، آتي لها بالمقحة القديمة، آتي لها بالأشياء التي تحبها، العطور القديمة التي كانت تحبها. كم يكون لهذا من أثر في قلبها، كم ستشعر باهتمامي ورعايتي وعنايتي بها. وربما أنال دعوة منهما، ربما والله يفتح لي بها أبواب الدنيا من الخير والبركة، وأبواب الآخرة من الأجر والثواب. فلماذا نبخل على أنفسنا؟ اليوم نحن أقوياء لكن غدا ضعفاء، اليوم نشعر بالاستغناء لكن غدا نشعر بالحاجة. الله عز وجل جعل سنة في كونه، جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هكذا جرت سنة الله في الكون. الذي لم يتخطف بالموت قبل كبره ربما يصل إلى أن يكون ضعيفا، يحتاج إلى العناية والرعاية أكثر وأكثر من أهل بيته. بعض الكبار في السن ربما تضيق نفسه، تضيق نفسه، يضيق صدره، يغضب سريعا، يتفاعل مع الأحداث سريعا، يحترق سريعا. إذن هو في أمس الحاجة إلى أن نوسع صدورنا له، أن نسمع منه، أن نعتني به، أن نهتم بحاجاته وطلباته ورغباته، حتى نكسب الرضا منه فنكسب الرضا من الله عز وجل. الأخ محمد صالح من السودان، تفضل يا محمد.
الرضا منه فنكسب الرضا من الله عز وجل.
تفضل، الليلة ليلة السودان المبارك الطيب بأهله الطيبين، تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا حبيبنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم من الهاتف رعاك الله.
بارك الله فيك، كان طيب.
أغلق يا حبيبي التلفاز، صوت التلفاز، وكلمنا من الهاتف.
الحمد لله.
راح محمد، يعود إلينا إن شاء الله، والعود أحمد. فنقول ما أجمل أن نهتم بحاجات الكبار في السن، طلباتهم، رغباتهم، أن نذهب بهم إلى الأماكن التي يحبونها. يعني جدي جدتي يحبون مثلا الحرم المكي، الحرم النبوي مثلا، ما أجمل أن أخذه معي وأذهب به ليومين أو ثلاثة، وأتقرب إلى الله بتحقيق مرغوباته ومطلوباته. يشتاق إلى بعض أصحابه وأصدقائه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حسن العهد من الإيمان. حسن العهد أن أولئك الأحباب القدماء الذين طوتهم الأيام والأعوام، ما أجمل أن تذكرهم وأن نصلهم وأن نحسن إليهم، وأن نذهب بهؤلاء الكبار لبعضهم البعض، يشعر أن جميعا في خدمتهم، أن جميعا نسعى في إرضائهم. هكذا ينبغي أن يكون هذا الخلق، لابد أن يكون ديدا لنا، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نجيب على بعض الأسئلة. الأخت محمد من سوريا تقول أن لها ابن يعمل بالخمر، فهل تأخذ من ماله؟ أقول أخت الكريمة، ربما يعني مال هذا الابن، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه بالحلال عن الحرام، وأن يصرف عنه هذا الإثم والإجرام، ولا شك أنه يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فبائع الخمر ملعون بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الخمر، لعن الله عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يعمل في مثل هذه الأعمال المحرمة. لكن لعل الأخ محمد أو ربما لديه دخل آخر، يعني لا يعتمد فقط على عمل الخمر، يعني ربما هو يعمل في مطعم يشتغل جزء منه في الحلال وجزء منه في الحرام. فلا بأس أن تأخذ الأخت أم محمد من ماله ما يقوم به الأود وتقضى به الحاجة إن شاء الله عز وجل. وهناك قاعدة شرعية تقول الإثم لا يتعدى صاحبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا لا يجني والد على ولده. الإثم لا يبقى إلا على صاحبه، لكن وصيتي لأم محمد أن تدعو لابنها بأن يغنيه الله عز وجل بالحلال الحرام، وعليها أن تنصحه وأن تبذل له النصح، وإن استطعت أن تستغني عن ماله بما أكرمها الله عز وجل من أبناء آخرين أو بعمل أو بمورد مالي فهذا أفضل وأكمل تقوى لله تبارك وتعالى. الأخ بشير من السودان كان يقول لماذا يكون في المسلمين دور مسنين؟ صحيح والله لا يقبل ولا يعقل أن يكون في بيوت أو في المدن أو في البلدان الإسلامية دور إيواء لهؤلاء الكبار في سنهم للعجزة. أين نحن؟ أين الأبناء؟ أين البنات؟ اذهبوا إلى أي دور من دور العجزة واسألوهم وتحدثوا معهم، والله لا يتحدثون إلا بدموعهم تهراق على وجنتهم حزنا وكمدا من الهجران والقطيعة الفظيعة التي يعانون منها من أبنائهم وبناتهم. كيف بالله طابت نفوسهم؟ كيف يهنؤون بمنام أو بطعام؟ كيف يلتذون بعيش وهم أبعد ما يكونون عن أبائهم وأمهاتهم؟ يلقونهم كالجيف ثم ينتظرون متى يأتي خبر الموت حتى يذهب إليهم ويصح الدموع على قبورهم. دموع كاذبة، نعم والله دموع كاذبة. لو صدقوا في حبهم وولائهم لأبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم لكانوا بين أيديهم يتفانون في خدمتهم والإحسان إليهم. لكن ربما هناك بعض الحالات تحتاج إلى هذه الدور، يعني هناك حالات لكبار في السن لا عائلة لهم، ما لهم أولاد أبناء ولا لهم أولاد ولا لهم أحفاد، طيب ماذا نفعل بهم؟ ليضيعوا؟ لا، تبنى دور الإيواء دور العجزة لهم لمثل هذه الحالات. أما أن تبنى دور العجزة لآباء أو لأجداد أبنائهم أحياء يذهبون ويأتون يغدون ويروحون، هذه كارثة بكل ما تعني الكلمة معنا. ينبغي أن نتقي الله عز وجل. أقول لهؤلاء الأبناء اليوم أنتم أقوياء أشداء وغدا ضعفاء، وهذا دين تقدمونه، وما من ذنب أعجل في العقوبة والله من البغي، يعاجل بعقوبة الباغي في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله أشد وأنكى وأبقى. البغي على هؤلاء الكبار في السن، البغي على أموالهم، البغي على أعراضهم، البغي على صحتهم. بعض الأبناء يذهب بأبي أو أمي المستشفى وربما يتركه بالأيام والليالي، والله ربما بالشهور، ولا يذهب إليه، لا يعوده، لا يلتمس حاجته، ربما يقول المستشفى اتركوه عندكم حتى يموت ثم أخبروني. لماذا؟ حتى يتظاهر أمام الناس بأنه الابن البار ويأتي أمام الناس في المقابر ويبكي ويأتي بالتراب ويدفن. كاذب بكل ما تعنيه الكلمة معنى. لو كان صادقا في شعوره وإحساسه لكان في حياتهم وهم في أمس الحاجة إليه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما إف أف. سهل سهل والله أن نقول نحن البررة، نحن المحسنين، نحن الأتقياء، سهل جدا. لكن الميدان الحقيقي ميدان البر، ميدان العمل، ميدان التفاني في خدمة هؤلاء الكبار في سنهم، فيا لله كيف نفتئت على حقوقهم؟ كيف نجعلهم يعيشون على هامش حياتنا؟ كيف نشعرهم أنهم من سقط المتاع في دنيانا؟ كيف يكونون من الأشياء التي لا قيمة لها في معاشنا؟ لذلك أقول اقتدوا بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يهتم بكبار السن ويرعاهم حق رعايتهم ويعتني بهم عليه الصلاة والسلام، ونجعل هذا باب عظيم من أبواب دخول الجنة، إنه باب البر، البر والإحسان، الإحسان بالأجداد والجدات، بالأعمام والعمات، بالأخوال والخالات، بالأباء والأمهات، بكبار السن، هؤلاء الذين هم في الحقيقة كما قال عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين المحسنين، وأن يغفر لأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وأعمامنا وخالاتنا وأخوالنا وجميع قرابتنا، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، ويغفر لنا تقصيرنا في خدمتهم والإحسان إليهم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لبر أبنائنا بنا وإحسانهم إلينا وتوددهم لنا والقيام بحقنا على الوجه الذي يرضينا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم مرة أخرى على خير، ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.